شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أعضاء شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بمستهل لهذه الحلقة الجديدة من برنامج تفسير مع فضيلة شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن الفتن. وموضوع حلقتنا اليوم مع سورة الرعد، نتابع مع سورة الرعد إن شاء الله تعالى، ونبدأ من قول الله عز وجل: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الآن على بركة الله نبدأ مع الشيخ الدرس. نحيي الكلمة لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا بين في هذا المقطع الذي سمعتم ما كان عليه الكفار من العناد والكفر والضلال وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذبهم رب العالمين. قال: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وهذا كقول الله جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وكقوله جل وعلا وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يوئتنا بعذاب أليم. قال جل وعلا هنا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة أي بالعذاب، وقد خلت من قبلهم المثلات، والمثلات جمع مثلة والمراد بها الدواهي والعذاب الذي وقع في الأمم السابقة لما كذبوا وعاندوا وعتوا وتمردوا، فهؤلاء أيضا يستعجلون العذاب لأنهم ينكرون وقوعه وينكرون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويؤكدون ذلك بسؤال العذاب من الله. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الله جل وعلا يجمع بين الخوف والرجاء، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وهذا شبيه بقول الله جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من باب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قال جل وعلا هنا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، سبحانه جل وعلا يعفو ويحلم عن عباده ويغفر لهم الذنوب العظيمة الكثيرة التي يرتكبونها، ومن أفظع الذنوب وأشدها تكذيب رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليهم، ومع ذلك إذا تاب الواحد منهم وأناب يقبل رب العالمين توبته وهو الذي هداه ووفقه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، كما قال جل وعلا غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، سبحانه جل وعلا ما أحلمه وأكرم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، وهذه كقوله جل وعلا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، فهؤلاء يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه أي هل لا أنزل أنزلت عليه آية، كما أنزلت آية على موسى وآية على صالح وآية على شعيب وما إلى ذلك، فكأنهم هذا من استعجالهم للعذاب لولا أنزل عليه آية. والآية كالآيات التي أنزلت على موسى بن عمران وهي معجزات باهرة بينة ويطلبون ذلك، وكذلك قوم صالح، ولكن هؤلاء بين رب العالمين الرد عليهم وبينه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله نبينا صلى الله عليه وسلم أمنا للناس، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما سأل قوم آية وأعطاهم رب العالمين آية ولم يؤمنوا إلا عمهم العذاب ونزل بهم والعياذ بالله. وهذه حكمة الله جل وعلا في خلقه، وشاءت حكمته أن لا يعطي هذا النوع من الآيات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي آخر الأمم، ولا يريد رب العالمين إهلاكها بعامة، وإنما يريد الله جل وعلا أن يهدي من هدى منهم وأن تقوم الحجة على الباقين الذين ضلوا وأضلوا. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من الضلال والتكذيب وما تعلق بذلك. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر، إنما من صيغ الحصر والإثبات، إنما أنت منذر أي مخوف عباد الله نقم الله، وبهذا أمرك رب العالمين وبعثك أن تبين للناس معالم الهدى وتفصل لهم العقائد والحلال والحرام وتخوفهم نقم الله وعذابه، فمن هداه الله جل وعلا منهم ووفقه واهتدى بنور الوحي نجا في الدنيا ونجا في الآخرة، ومن لم يكن كذلك وكذب وعتى وتمرد فهؤلاء تقوم عليهم الحجة ومآله هم النار وبئس القرار. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من النار وما يؤدي إليها من قول وعمل. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر، قال بعض الذين رووا عن ابن عباس إنما أنت منذر أي مخوف ولكل قوم هاد، قالوا المنذر النبي صلى الله عليه وسلم والهادي رب العالمين جل وعلا. وقال بعض العلماء المنذر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والهادي هو الوحي المنزل. وقال بعضهم المنذر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والهادي هو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والذي يهدي الأمم هو الرسول الذي يدعوهم إلى الخير، يهديهم بالبيان والإرشاد، ويهديهم رب العالمين بالتوفيق والإلهام. وذكر ابن كثير رحمه الله كلاما رواه بعضهم أن الهادي هو علي بن أبي طالب، وأن المنذر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل قوم هاد. ثم قال جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. يخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن تمام علمه بأمور مخلوقاته جميعا، وأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فقال جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من البشر ومن غير البشر، وما تغيض الأرحام وما تزداد. وغيض الأرحام هو الولادة لأقل من الزمن المعهود، والازدياد هو الزيادة على الزمن المعهود. قال بعض أهل العلم: من ولد من الناس لأقل من 9 أشهر فهذا هو الغيض، ومن ولد لأكثر من 9 أشهر فهذا هو الازدياد، والكل يعلمه رب العالمين. وقد روى بعض السلف بعض الناس ولد لسنتين، وروي هذا عن الضحاك بن مزاحم قال: ولدت لسنتين من الحمل وخرج ذنيتاي، أو ولد وقد خرج ذنيتاه. وكذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها أن الحمل لا يكون أكثر من 2 سنين كما روى عنها البعض، وأخرجه ابن جرير رحمه الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وقد ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله عند هذه الآية في أحكام القرآن أن بعض العلماء قال: لا يكون الحمل لأكثر من 1 سنة. عند المالكية قال: وهذا القول لم يقل به إلا هالكي. وذكر الأقوال الأخرى التي تزيد على 1 سنة إلى 3 سنين، إلى 5، إلى 7، إلى 10، وهي متفاوتة في الضعف وفي القوة. فهذا من الأمور التي كثر فيها كلام أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل عن حكم ثبوت الرضاعة بالمرأة الواحدة، تثبت بها. اختلف العلماء في هذا الأمر، والذي عليه جمهور أهل العلم فيما أظن أن المرأة الواحدة لا تثبت بها الرضاعة للمصافحة، وإنما عند قوم تمنع من النكاح للشبهة القائمة ولعدم اطمئنان النفس لحلية هذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: كيف وقد قيل لما استأذنه أن يتزوج المرأة التي ادعت امرأة أنها أرضعتها؟ قال: كيف وقد قيل. فأخذ منه جماعة من أهل العلم أن النكاح في هذه الحال لا يجوز. وأما المالكية عليهم رحمة الله فهؤلاء قالوا: يندب التنزه، لأن الرضاعة لم تثبت والمصافحة بها غير جائزة، ولكنهم قالوا: يندب التنزه لتطمئن النفس على هذا الأمر. فالخلاف إذا قائم. وإذا كانت المرأة غير موصوفة بالعدالة، أو هي متهمة في هذا الأمر، وقد تتهم النساء في هذا الجانب كثيرا، فإذا قوية التهمة سقطت العدالة بالكلية، وبالتالي المسألة أخف من حالها، ولا تمنع النكاح إذا لم تقف المرأة بالورع والعدل. وكل شيء عنده بمقدار. سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعلم ما تحمل كل أنثى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر والنجوى كما بيّن جل وعلا، يعلم السر وأخفاء كما بيّن أيضا. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب ويعلم ما حضر، وعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. الكبير المتعال، كبير من أسماء الله جل وعلا وهو العظيم، المتعال على جميع مخلوقاته. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فالقول الذي يسره صاحبه في نفسه يستوي عند الله هو وما جهر به الإنسان. وقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن خولة كانت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت ويخفى علي بعض كلامها ورب العالمين سمع كلامها من فوق سبعة أرقعة. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستخف بالليل في ظلمة الليل في بيته وقد أغلق الباب عليه في ظلمة الليل يستوي عند الله هو والسارب أي الظاهر في وضح النهار سارب بالنهار. ثم قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له أي الإنسان معقبات من بين يديه والمراد بالمعقبات الملائكة. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة المرافقين للإنسان أربعة واحد عن اليمين وواحد عن الشمال يكتبان الحسنات والسيئات وصاحب الحسنات أمير على صاحب السيئات فلا يكتب صاحب السيئات إلا ما أمره به صاحب اليمين وهو الذي يكتب الحسنات وملك أمامه وملك خلفه يحفظانه من أمر الله ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالهوام وأنواع الحشرات وغير ذلك والإنسان نائم قد انفتحت حواسه وغير ذلك فمه وأنفه وعيناه وأذناه كل ذلك يحفظه منه رب العالمين. من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فالملائكة يحفظونه إذا أتاه الآتي من أي جهة يقول له الملك ليس هذا المحل فيمنعه منه إلا ما شاء الله جل وعلا أن يقع فهذا واقع لا محال. والملائكة لا يعترضون على ما أمر به رب العالمين وما بين الله جل وعلا أنه سيقع. ثم قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إن الله لا يغير ما بقوم رب العالمين إذا أنعم على قوم لا يغير نعمه على قوم إلا إذا غيروا ما بهم وكذلك إذا استحقوا النقمة وأرادها رب العالمين لا يغيرها إلا إذا غيروا ما كانوا عليه من الباطل والعياذ بالله والكفر والعناد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ما أراده رب العالمين واقع لا محالة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أي لا والي لهم يلي أمرهم من دون رب العالمين ولا حائل يحول بينهم وبين ما شاء الله جل وعلا وأراده بهم تبارك وتعالى. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لقضائه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق قال بعض أهل العلم هو آثار ضرب الملك بصوته للسحاب يبرق منه البرق ويسمع الرعد أيضا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا خوفا بما يقع من الدواهي بسبب السحاب والصواعق وطمعا فيما ينزل من الماء المبارك وتنبت الأرض به من كل زوج به. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال في السماء فتظل الناس فتمطر السماء والأرض فتنبت الأرض من كل زوج به ويسبح الرعد بحمده أن يسبح متلبسا بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والملائكة من خيفته أي ويسبح الملائكة من خيفته جل وعلا عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويرسل الصواعق إذا شاء ذلك فيصيب به من يشاء أي يصيب بذلك كله من يشاء من مخلوقاته. وهم يجادلون فيه في الله وهو شديد المحال، وهم أي الكفار يجادلون في الله وهو شديد المحال أي شديد العذاب على من استحق العذاب، وهو أيضا غفور رحيم. أسأله جل وعلا التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله. هذا السؤال: امرأة زوجها خارج البلاد وهي تعمل في عمل تتعامل مع الرجال والنساء، زوجها يتصل عليها فجأة أحيانا بواتساب بالكاميرا، صارت تخرج للعمل ببعض الزينة كالكحل مثلا، ما هو حكمها؟ أما كونها تخرج ببعض الزينة لأن الزوج ربما يتصل بالكاميرا فيراها تحب أن تكون متسجنة لزوجها، فهذا يمنع منه كونها تخالط الرجال في موضع العمل، وبالتالي لا ينبغي لها أن تتزين، لأنها في هذه الحالة تزينت للأجانب قبل التزين لزوجها. وهذا الاتصال ينبغي أن يبين للزوج أنه في محل لا يمكن فيه التزين، إذا كان من الذين يحبون أن لا يجدوا المرأة إلا على ذلك، وإذا فهم الأمر كان أحب إليه من تزينها له إن شاء الله تعالى وهي مخالطة للأجانب. فعليها أن تكون بعيدة عن مواطن الريب والتهم إن شاء الله تعالى. والأصل أن الوجه كشفه ليس بحرام عند جمهور أهل العلم، لأنه الزينة الظاهرة، وما تعلق بذلك يمكن أن يكون أخف من غيره، لكن بعض العلماء قالوا الزينة المكتسبة المضافة للوجه ليست من الوجه الأصلي، وإنما المأذون فيه هو الوجه دون أن تتعلق به زينة. والخلاف قائم بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن الاحتياط في هذا الأمر أن لا تخرج المرأة بما يميل قلوب الرجال إليها وهي تعلم أنها تخالط الأجانب في عملها وفي طريقها إن شاء الله. هذا السؤال يقول: حكم سماع الأناشيد الدينية التي بها المزامير، هل التركيب؟ قد لا أفهمه فهما كاملا، لأن صاحب السؤال أو صاحبة السؤال قال الأناشيد الدينية ومع ذلك قال الذي بها المزامير، والمزامير الراجح فيها التحريم، وبالتالي لا يكون الغناء الأناشيد لا تكون دينية مع أنها معها المزامير، ما هي دينية كاملة، لأن هذه مسألة مختلف فيها، وكثير من المحققين قالوا بحرمة المزمار ودلت عليه أدلة، وخالف فيها قوم أيضا من العلماء، وهذه مسألة معروفة، لكن لا ينبغي أن تقع هذه الإضافة للدين مع الخلاف الواقع في المزامير. والأناشيد اللي يمكن أن تكون فيها خدمة للدين أو فيها ترويح على النفوس ينبغي أن تكون عارية من المزامير، هذا هو الذي ينبغي. وإذا كانت فيها المزامير لا أقول إنه يتحقق ضلال صاحبها ولا أنه ارتكب محرما متفقا عليه، لكنه راجح والقائلون به أكثر. وأسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية للجميع. بالنسبة للعرف، إذا كان الذي وضع السؤال يسأل عن الأعراف اللي عدل بعض الناس حاله اللي معجبون بأهل الرياضة وإحسانتهم وأمورهم، هذا الذي أظن عنه فيه أمور واحدة فيه شبه القطعي من ناحية وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا التأسي بأقوام يريد الشرع مخالفتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويخالف الكفار صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان المسؤول عنه هو عرف المرأة، لأن بعض النساء ربما تأخذ من مقدم رأسها، هو قد تكون موضة شديدة عند بعض الناس ورجش من الزمن يغير بعد باطل يحبها بعض النساء، هذه لا أعلم ما يحرمها إذا لم تتبرج بها المرأة للأجانب، والتبرج نفسه حرام توف، إذا عرض لأي شيء لا هي يدخل ذلك في التحريم، لكن إذا لم تكن متبرجة بها فلا أعلم ما أحرمها به، واللي حرام لا حلقها لرأسها لأنه مثلث بالمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم العقد بين زوجين لم يذكر الرجل أنه سيدفع فيه للمرأة شيئا ولم يدفعه بالفعل عند نهاية العقد، وهل على العاقد هنا أن يسأل عن المهر؟ بالنسبة للمهر ركن من أركان النكاح، وعدم ذكره لا يسقطه ولا يجعل النكاح فاسدا، لأنه يحمل على صداق المثل، وإذا كان مذكورا فينبغي ذكره، وينبغي أيضا أن يذكر هل هو حال أو مؤجل، لأن المرأة أو جانبها يمكن أن يؤجل، يمكن أن تؤجل المهر بالنسبة عن الرجل، هذا ما كان، لكن كونه يبقى غير موجود هذا لا يجوز، لأنه ركن من أركان النكاح، ولو تخلت المرأة عن مهرها فلها أخذها ولا يجوز، فهو ركن من أركان النكاح، وعدم ذكره لا يفسد النكاح، إنما يحمل على مهر المثل إن شاء الله. من قرأ آية أو آيتين من الفاتحة سرا في صلاة شهرية ثم تذكر هل يرفع صوته ببقية الفاتحة أم يرجع لأولها وهل عليه سجود؟ أريد التفصيل في ذلك. إذا كان قرأ آيتين فأكثر من الفاتحة سرا ورفع صوته ببقية الفاتحة يسجد قبل السلام، هذا مشهور مذهب مالك. وإذا رجع لأولها يسجد عندهم بعد السلام لأنه قد يرجع من غير تعمد، تذكر ورجع. وإذا لم يسجد بآيتين لا تبطل الصلاة على المشهور، لأن الصلاة لا يبطلها إلا فوات قبلي ثلاث سنن، وهاتان سنتان لأن كل آية من الفاتحة عندهم سنة، فهذا مشهور مذهب مالك في هذه المسألة. نعم، هذا السؤال يقول: امرأة قالت إنها بعد كل صلاة تعودت أن تقول 100 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و100 من الاستغفار، هل إذا تكلمت أحيانا قبل الانتهاء من هذا العدد أي قبل اكتمال 100 يلزم عليها إعادته من جديد، أم أن الكلام أثناء الذكر لا ضرر فيه؟ الكلام أثناء الذكر لا ضرر فيه، وإذا كان الذكر غير مرتب في السنة أيضا كما هو الواقع في هذا الأمر تكون المسألة أخف عليه. فهذا الذكر جليل وجيد، ولكن اختراع الإنسان لعدد معين لا يمكن إلا أن يستقيم عليه في ظنه، هذا من البدع ولا يجوز، لأن يعني كل بدعة ضلالة. ولكن لها أن تذكر الله جل وعلا كثيرا كما أمرها رب العالمين، ويذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا تكلمت لأمر عارض من الأمور التي ينبغي أن يتكلم فيها هذا لا ضرر فيه، ولا تعيد المسألة بعده، ولا تعيدها أيضا إذا تكلمت بغير ذلك مع أنه لا ينبغي قطعه لغير ما هو مطلوب، هذا لا ينبغي. لكن هو في الحقيقة ما هم الأمور المركبة خلف كل صلاة أصلا وكل صلاة، فينبغي الالتفات إلى ذلك والوقوف عنده إن شاء الله تعالى. وبعضهم تعدى وصار لا يرد السلام إذا كان في داخل الذكر أو الدعاء، لا يرد السلام، ورد السلام واجب، وهذه المتابعة مطلوبة فقط سوف، ولكن ليست واجب، فلا ينبغي أن يؤخذ بعض السنة ضد بعض الآخر، هذا لا ينبغي، فلا تعارض في هذه الأمور إن شاء الله. هذا السؤال يقول: ما صحة ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه من سبق إلى الإخبار بشهر الصيام حرمت عليه النار؟ لا أعلمه ولم أسمعه قط ولا أقول غير ذلك. بالنسبة لبطيل علاقة لكن باتق الرجال، بالنسبة لزكاتهم إذا وصل النصاب، إذا بلغ النصاب يعطى للفقراء والمساكين حقهم إن شاء الله تعالى، سواء بتي قمرة وسواء بتي قراش، والملاحظ لا من العروض وما إلى ذلك، والحليص إذا كان ذهبا أو فضة فهذا يزكى لأنه معروف وإذا بلغ ذلك، والحلي الآخر الحلي المباح بعض العلماء إذا كان مراد للتزين فقط وإلا فهو من العروض يقوم ويزكى إن شاء الله تعالى. وإذا هذا إذا بلغ النصاب، من عدى أقل من النصاب ما مطلوب الزكاة من مولاه إن شاء الله.
كان واضح في ذلك أريد أن أجابه عملي كان يلزمه عملي ولا جابه.
نعم. بالنسبة للسؤال الأول وهي المعاملة البنتية اللي قال صاحبها أنه ما يعرف قاعد كانها موجودة في موريتانيا، أنا نبغي بعد أنا اللي موجود في موريتانيا نقول إني قاعد المعاملات البنتية في موريتانيا لا أقبل شواب فيها لأني لا أطلع على كثير من أمورها ولا أريد الاطلاع عليها، وبالتالي لا يجوز لي أن أفتي في تلك المعاملات لأني لا أعلم عنها شيئا، وأحرى إذا كانت خارج الوطن ولم تكن في موريتانيا وأنا أصلا واحد من الموريتانيين مسم به ماني أحد حتى، وبالتالي ما لباس لا أقول فيه لا أدري وبدون حياء. وفي السؤال الثاني اللي صاحبه يسول عن هذه الأغاني والأناشيد، وهذا شبيه بسؤال شانك بي عن هات وتفلن بعضها على المزامير، والله يقلع المزمار عن أغنية ويدير لها أناشيد من الأناشيد الأخرى اللي دور يديرها على المزمار. المزمار قلت عن الراجح فيها عن قدر من أهل العلم التحريم، ومسألته مسألة خلافه خالف فيه البعض وقالوا عنه ما هو، وابن حزم رحمه الله حديث البخاري قال عنه معلق وبالتالي لا يترتب عليه الحكم. وجاء واحدين اخرين وقالوا عنه لو لم يكن كذلك لما سيق في الموضع الذي ساقه فيه البخاري اللي ما هو موضع احكام وعنه ساقه في موضع اخر. ولكن في فطاح العلماء كابن الصلاح وابن حجر وكذلك العراقي والنووي وغيرهم هذو قالوا عن الراجح في المسامير الحرمه وعنها هي اللي ذكر الحديث مع اشياء لا خلاف في تحريمها غير المزمار اللي ينقال له العصب الذي يعامل بالايدي، اما الاناشيد اللي تكون على بعض الالات الاخركيه الديان وذاك الصور هذا ما هو مزمار. وبالتالي هذه الامور جائزه ما لم يدخلها عارض من عوارض التحريم، كيف هجر الوقت والله كون الانسان يؤخر الصلاه عن وقتها بسببه، والله مولي يلهو ويغفل عن ذكر رب العالمين، هذا محالي فيه في الحقيقة ولا يبدع في النوع اللي هو، ولكن لا يجزم بتحريمه لأن الأصل فيه عدم التحريم. وهذا ما أظن، وأسأل الله جل وعلا التوفيق لي ولهم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: هل تشهد المرأة الأجر بصلاتها في دارها مع صوت المسجد؟ وماذا لو كانت الدار أمام محراب المسجد، أي أنها متقدمة على الإمام؟ ما وجودها للأجر بصلاتها في دارها 27 درجة. الراجح أنها مختصة بالمسجد لا بمن خارج المسجد. وأما فضل الجماعة الآخر فهذا تجده يقتيت بالإمام، لأن مراتب الاقتداء عند المالكية 4: الاقتداء بالصوت دون الصورة، والاقتداء بالصورة دون الصوت، والاقتداء بالصوت والصورة معا، والاقتداء بالوكيل عن الإمام وهو المسمع. وهذه الأمور كاملة يصح الاقتداء بها وصاحبها تلتحب عليه أحكام الإمام. وأما ماذا لو كانت الدار أمام محراب المسجد، فهذه من المسائل الخلافية. المالكية يرون التقدم على الإمام من غير ضرورة مكروها، وللضرورة تنتفي الكراهة. وبعض أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التقدم على الإمام يبطل الصلاة، إذا كان المأموم متقدما على الإمام أنه تبطل صلاته. المسألة من مسائل الخلاف أصلا. نعم. هل الاستحمام بنية غسل الجنابة يكفي عن غسل كل عضو وترتيب ذلك؟ نعم، بالنسبة للاستحمام إذا كان تعميم البدن بالماء بنية غسل الجنابة فهذا يكفي إن شاء الله تعالى. وعن غسل كل عضو وترتيب ذلك، الترتيب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وبين كيفية غسله صلى الله عليه وسلم، فقد بينته عائشة وبينته ميمونة وغيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نقف عند ذلك وأن نتأسى به في جميع الأمور. لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعند الفقهاء أنه يجوز ذلك، مثلا يجزئ إذا وقع، ولكن الأولى هو أن نرتب الغسل على حسب الترتيب الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم السرقة على الزوج؟ سألت هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مائة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وأخبرته أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وعيالها من المال، فقالت: أفأخذ من ماله بغير علمه؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وعيالك بالمعروف. فإذا كان الزوج لا يقف عند الحد ولا يعطي المرأة ما أوجب الشارع عليه من نفقتها وكسوتها، يجوز لها أن تأخذ من ماله إذا قدرت على ذلك بغير علمه. وإذا لم يكن الأمر كذلك وتريده للكماليات وتريد التكاثر به فهذا غير جائز، لأنه من السرقة ما دام هو واقف عند حد الشرع الذي حد له في هذه المسألة. هذا السؤال يقول: التيمم بحجر صغير ما حكمه؟ الذي أرى أظن، ولا أقول أرى، هذه غلط لأن أرى لا يقولها إلا العلماء، ولكن الذي أظن أن التيمم بحجر صغير لا يمكن وضع اليدين عليه أنه لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ومسح الشمال على اليمين وظاهر وجهه وكفيه. فمسح الحجارة الصغيرة على اليد لا يسمى ضربة، والضرب الوارد في الحديث هو أن تضرب اليد على الصعيد. فإذا كان الحجر متسعا ليد واحدة أمكن ذلك، لأنه تضرب اليد ثم تضرب الأخرى بعدها. وإذا كان يتسع لثنتين فهذا أولى، وإذا لم يكن يتسع لواحدة كيف الحجارة المتركة اللي يستعمل شمل الناس وما إلى ذلك، هذا حك وليس بضر، وإنما تحك هي على وهذا لم يرد. والله تعالى أعلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شبكة بصائر. في نهاية هذه الحلقة نشكركم جميعا على حسن المتابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.